بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير، تفضل. والحديث رواه أحمد وابن حبان وأبو حاتم المشار إليه وابن حبان، وهو حديث صحيح صحه الألباني رحمه الله تعالى، وهكذا الوادعي. وظاهر هذا الحديث يخالف حديث لا تقوم أو لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، في بعض الألفاظ: حتى تقوم الساعة، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وقد جمعوا بين الحديثين، لأن المراد بقوله حتى تقوم الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، فيبقى أهل الخير وأهل الحق لا يزالون موجودين إلى قرب قيام الساعة، يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا فتقبض أرواحهم ويبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. هذا مما جمع به بين الحديثين حمد الله. وبعضهم قال حديث إن من شرار الناس تدركهم الساعة أحياء، أو أن الساعة تقوم على شرار الخلق، قالوا هذا محمول على الغالب والأكثر، وإلا فيكون فيهم يعني ماذا من أهل الحق. والأول الظاهر أنه أقرب، الجمع الحديثين بالطريقة الأولى أقرب، من حيث أن أهل الحق لا يزالون موجودين إلى قرب قيام الساعة. وقد صح الحديث أن الله عز وجل يرسل ريحا تقبض أرواح أهل الإيمان، عند ذلك لا يبقى إلا شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. قوله إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير، قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء أي مقدماتها، كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع، علامات الساعة. قوله والذين يتخذون القبور مساجد، معطوف على، عندكم خبر إنا واسمنا
خبر إنا
لو سب قلم ولا على اسم إنا، قال معطوف على اسم إنا في محل نصب على نية تكرار العامل: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون أي ومن شرار الناس الذين يتخذون، فالعطف ظاهر على أنه على اسم إنا لا على خبرها. أيضا مما يدل على أنه سبق قلم ليس مقصودا من المؤلف رحمه الله ومن الشارح، أنه قال في محل نصب على نية تكرار العامل، والذي محله النصب اسمه إنا أو خبرها اسمها، فلعل هذا يعني يكون سبق قلم، الله أعلم. قال أي ومن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. تقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحهم مثل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، أي بالتحذير النبوي، ما رفع أكثرهم بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قرب إلى الله، بناء المساجد على القبور، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله. فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة السنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. تبدلت الأحوال، تبدلت الأحوال، وكلما جاءت أزمنة، كلما مرت الأزمنة وابتعد الناس من عهد النبوة، كلما ازداد الشر وقل الخير. لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. قال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا يعني الحنابلة وغيره من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. قال ابن القيم رحمه الله: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منطقة في مصر، منهم ابن الجميزي والظهير، عندي الترميني صواب التزمنتي وغيرهما، وقال القاضي ابن كج يوسف بن كج: ولا يجوز أن تجصص، ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. يعني لو أوصى أن يبنى على قبره مسجدا فالوصية باطلة، أو أوصى أن يدفن في المسجد الوصية باطلة. وقال الأذرعي: ها؟ نعم، لكن هذا أشد، وصية باطلة حتى لو أوصى أن يبنى على قبره بيت أو يرفع القبر، كل وصية بأمر محرم باطلة. قال: وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه: نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره، هذا الحديث حجة عليه. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول. أهل الطول يعني الغنى، الأموال ترف، والبلاطة المكتوبة يعني الأحجار التي يكتب فيها اسم الميت، تاريخ الوفاة ويمدح، موجود هذا إلى الآن في بعض، بس يما أهل الأموال وأهل الترف يكتبون لوحات، وهذا وهذا يعني الاسم متوفي، ربما قالوا الشهيد، والله المستعان.
لا لا لا، أصبحنا الآن خص أهل الغنى، أصبح الآن
عام،
نعم.
إذا كان اشتغل على الأرض بس بعضهم الآن يعملون جسمين،
ما يصح تيسس القبر، ما يصح
حجار، بس
حجار وتراب، نعم.
القبر، القبر ما زالت
القباب،
القباب يعني
الواجب، الواجب إزالتها، الواجب إزالتها، القباب المشيد على القبور الواجب على من يقدر على ذلك أن يزيلها، ومن لا قدرة له معذور لعجزه، ومن كان إذا غير هذا المنكر سيحصل ورائه منكر أكبر، ما يصلح له أن يغير المنكر بما هو أنكر، هذا شيء معلوم، هذا شيء معلوم. في بعض الأماكن ربما يأتي بعض المتحمسين فيهدم قبة أو بناء قديم شيد على قبر، ويسبب ذلك أن يتحمس في حال الناس فيبنونه بأحسن مما كان ويبدأون بالاهتمام به وربما الزيارة له. لذلك لابد من مراعاة المصالح والمفاسد والنظر في عواقب الأمور. وقد حصل هذا في بعض الأماكن يعني جاء بعض المتحمسين من غير أن يفكر في عاقبة فعله فهدم فأعيد بما هو أشد على الناس فتنة مما كان. قال وقال ابن رشد كره مالك البناء على القبر وجعل البلاط المكتوبة وهو من بدع أهل الطول أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة وهو مما لا اختلاف فيه. وقال الزيلعي في شرح الكنز كنز الدقائق ويكره أن يبنى على القبر. وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمه الله كراهة التحريم وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. وقال الشافعي رحمه الله أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. قال الشارح رحمه الله جزم النووي رحمه الله في شرح المؤذب بتحريم البناء مطلقا وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. تجد أن الشارح رحمه الله يتحرى النقل عن أهل المذاهب وأتباعهم ليكون حجة على من انخرط في هذه الأمور من من ينتسب إلى هذه المذاهب. ومن كان يزعم مثلا أنه حنفي المذهب أو شافعي أو مالكي وهو ممن يتساهل في هذا الجانب بناء المساجد على القبور هذه النصوص التي نقلت عن هؤلاء الأئمة حجة على من قلدهم من الأتباع حجة على من قلدهم. فهؤلاء الذين يشيدون المساجد على القبور في حقيقة الأمر ليسوا تابعين لأحد من أئمة الإسلام وإنما هم أتباع لأهوائهم وللشيطان. وإن زعموا أنهم يعني هذا يقول نحن شوافع وذاك يقول نحن أحناف وذاك يعني ماذا بينه وبين طريقة هؤلاء طرق هؤلاء الأئمة أو بين طريقة هؤلاء الأئمة سبيلهم بون واسع كما ترى من هذه النقولات. وعندنا في اليمن الصوفية الذين يشيدون القباب على القبور يزعمون أنهم شوافع وأنهم على طريقة الشافعي وبينهم وبين الشافعي كما ترى في النقل عن الشافعي في هذه المسألة بالذات. قال وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة يعني القديمة لا فرق سواء كانت المقبرة جديدة أو قديمة لا يجوز بناء المساجد عليها. ومن انقلبت تربتها أو لم تنقلب واضح يعني سواء تغيرت التربة أو لم تتغير ما دام أنها مقبرة فلا ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا. هذا حجة على من يقول يعني إذا رفعت أعمدة من المقبرة وبني المسجد فوق تلك الأعمدة ما يزال الحكم نفس الحكم. تأمل كلام شيخ الإسلام يقول ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا يعني نفس الحكم نفس الحكم لعموم الاسم وعموم العلة. عموم الاسم هذا مسجد بني على القبور والعلة التي من أجلها نهي عن بناء المساجد على القبور هي أن هذه ذريعة إلى الشرك وذلك كذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس هذا حجة أو هذا رد على من يقول بأن العلة من النهي هي التنجيس. يرد عليه بهذا هل قبور الأنبياء يعني ماذا تنجس الأرض؟ لا أحد يقول بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام نص على قبور الأنبياء خاصة، لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فالقول بهذه العلة قول غير صحيح، قول بأن العلة في النهي تنجيس أن المقبرة نجسة هذا قول بعيد عن الصواب. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب. يعني ما دام القبر داخل المسجد حتى إن كان في مؤخرته الحكم واحد. قال فلا يصلى في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد ألا فتتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد. وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسد التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجد حتى وإن لم يبنى المسجد، الصلاة فيها يعتبر اتخاذ لها مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وإن كان موضع قبر أو قبرين، يعني حتى ولو كان المقبرة ما فيها إلا قبر أو قبرين الحكم نفس الحكم. وقال بعض أصحابنا لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحاب هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر، هذا هو الصواب. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال لا أصلي في حمام ولا عند قبر، لم يتقدم عن علي، والأثر من طريق ليث بن أبي سليم في ضعف. قال فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا لحريم القبر وفنائه، ولا تجوز الصلاة عند مسجد بني فيه مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا، ما دام أنه في المقبرة فلا يجوز الصلاة فيه. قال في رواية الأثرم إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز، الصلاة على الجنائز جائزة في المقبرة كما هو معلوم. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، وقال إسناده جيد انتهى. قال ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة ما يؤدي إليه ذلك أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعان. هذه نقولات طيبة في هذه المسألة، وهي نقولات مقتصرة وإلا فكلام العلم أوسع وكثير حول هذه المسألة، لكن الشارح رحمه الله اختطف من كل مذهب يعني نصا أو نصين من نصوص علماء كل مذهب. قال وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، غلظ كثف حجبوا عن معرفة ما بعث الله به رسوله، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد، أي أوهنت الانقياد للنصوص الكتاب والسنة، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة، بعض الشافعية يفرقون يقول إذا كانت المقبرة مسبلة أي عامة موقوفة عامة ويحرم بناء المساجد عليها، وإذا كانت عندهم غير مسبلة يعني ليست عامة مملوكة مثل الغير فيقولون البناء فيها مكروه كراهة التنزيه، وهذا التفصيل غير صحيح. قال فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة والنهي عن الصلاة فيها لتنجيسها بصديد الموتى، أيضا هذا من ذلك. من الأقوال التي أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أنها مضطربة أو عانت الانقياد للأدلة. وهذا كله باطل من وجوه، منها أنه من القول على الله بلا علم هو حرام بنص الكتاب، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية وفي آخرها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه، لو كان لمجرد التنجيس مثلا هذا لا يقتضي اللعن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله يهود ونصارى اتخذوا قبور أنبياء مسيح. وما المانع أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله؟ يعني لو كان كما يقول هؤلاء أن العلة هي التنجيس، ما الذي منعه أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله؟ لماذا قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ هذا يدلك على ضعف هذه العلة العليلة التي ذكروها. قالوا وما المانع له أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله؟ ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة، وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا. يعني أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين وأحال على من يجيء بعده ليبين، لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، يعني يلزمهم أحد هذين الأمرين وكلاهما باطل. وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد أي من المخلوقين، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. ويقال أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، يعني سواء كانت قبور أنبياء أو غير أنبياء. فلو كانت هذه العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء، لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحاصل من هذا أن علة النهي يعني ماذا؟ أن هذا ذريع إلى الشرك، لا نجاسة الأجساد الأموات أو نجاسة الأرض بما يحصل من أجساد الأموات. وأيضا تشبه بالكفار لأنهم هم الذين فعلوا هذا، والفعل هذا من العلة التي ذكر في هذا.